كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى قال في كتابي أو في أبواب صلاة الجمعة من سننه باب في قصر الخطبة. أخبرنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر قال حدثني أبي عبد الملك بن أبجر عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز، فقلنا يا أبا اليقظان لو كنت نفست شيئا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطبة فإن من البيان سحرا. الحديث إسناده حسن. العلاء بن عصيم الجعفي أبو عبد الله الكوفي صدوق كما قال الحافظ بن حجر، والحديث رواه مسلم وأحمد وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والبزار والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى. عليك
السلام. سيدنا عبد الله السلام.
والبيهقي في السنن الكبرى في شعب الإيمان وفي الآداب، وابن الأعراب في المعجم، وابن حزم في المحلى، وابن عساكر في تاريخه، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في سير أعلام النبلاء، كلهم من طرق عن عبد الرحمن ابن عبد الملك، يعني شيخ الدارمي. وأخرجه البزار وابن المنذر في الأوسط، وتمام الرازي في الفوائد من طريق محمد بن بكار قال عن سعيد بن بشير عن عبد الملك بن أبجر به. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن حبيب عن عبد الله بن كثير عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة. ورواه البزار من طريق فردوس ابن الأشعري عن مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر. الحديث أولا فيه قصة خطبة عمار رضي الله عنه، فأبلغ وأوجز أي قال كلاما بليغا مختصرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم أي الكلام القليل الذي يحمل ويجمع معاني كثيرة، فيقول قولا يفسر ويبين معناه ربما في مجلدات، وهو حديث واحد. ومن أعجب ما سمعت أو قرأت في ذلك أن الشافعي رحمه الله نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فتأمل هذه الجملة المختصرة واستنبط منها 500 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير، كم حرفا؟ 7 7 و6 13 صح؟ يعني كل حرف كم فائدة؟ اقسم 500 على 13 حرف على 20 حرف مثلا، هذا أولا بيان لبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتي جوامع الكلم، وثانيا عقل وفكر الإمام الشافعي رحمه الله الذي يستنبط من هذه الجملة القصيرة تلك الفوائد والمسائل الكثيرة، يعني منها ما لا يتعلق باللفظ، ما لا يتعلق باللفظ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتمه ومفاتيحه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما ذكرت يقول القول المختصر وهو الذي يفسر وتؤخذ منه العبر والأحكام والفوائد. والمقام مقام صلاة الجمعة مقام عبادة وقرب من الله عز وجل، فيقول كلاما مختصرا قليلا بليغا لكنه يبلغ بمعناه أحكاما ومسائل وعقائد وآدابا ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن فعل ذلك عمار، يعني واختصر الخطبة وأوجز، قالوا له يا أبا اليقظان، وهي كنية عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لو نفست شيئا، نفست يعني تنفست يعني أطلت وأفضت وكثرت وتوسعت في الخطبة، لو نفست شيئا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقه هذا الرجل الذي خطب فأوجز في الخطبة وأطال في الصلاة، فإن الغاية من الخطبة أن يقرب المخاطب وينتفع بهذه الخطبة في قربه من الله عز وجل في الصلاة، فالصلاة هي المرادة والخطبة تقدمة ووسيلة تؤدي إليها، فيخطب كلاما يمهد به هؤلاء أو لهؤلاء الدخول في الصلاة بقلب حاضر وذهن ثاقب وفكر غير مشتت مجتمع وتأمل لما يقرأ عليه ولما يفعل هو في صلاته من قيام بين يدي الله عز وجل وقراءة للفاتحة وتدبر آياتها وكلماتها ومناجاة ربه سبحانه وتعالى وما يقرأ عليه من سورة بعد الفاتحة، ويتدبر في حاله حال الركوع وكيف أنه منحن خاشع بين يدي الله عز وجل، ثم بعد ذلك سجود جبهته وأنفه في الأرض تذللا لله عز وجل حتى يقرب كما قال الله عز وجل لا تطعه واسجد واقترب، يعني كلما ازداد الإنسان من عبادة الله عز وجل وخاصة في السجود كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الشاهد أن السنة في خطبة الجمعة التي كان يداوم عليها ويحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خطبة قصيرة، أن تكون خطبة قصيرة، وأما الصلاة فتكون طويلة، فمن فعل ذلك كان فعله هذا دليلا على فقهه، وفقه أولا لعلمه أن هذه هي السنة قصر الخطبة وإطالة الصلاة، وفقه ثانيا هو أن يجمع في كلماته القليلات في الخطبة ما يستفيد به السامعون. فالفقيه الذي يأتي بالكلام ويجمع الكلام ويختصر الكلام أو يختصر الخطبة في كلمات قليلات مباركات نافعات للسامعين، ولا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة إلا فقيه فعلا، فقيه عرف ما هو المراد من الخطبة ومن يخاطب، فأعطى المخاطبين ما يحتاجونه بكلمات قليلة. ولذلك كلما تطاول العهد كلما تطاولت الخطب، بعد العهد من صدر الإسلام وطال الزمان طالت الخطبة. فكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القول المختصر والصحابة يفهمون ويخرجون ويعرفون ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. أما بعد ذلك احتاج الكلام هذا إلى شيء من الإيضاح والبيان والدعامة بغيرها من الأحاديث والآيات والقصص والحكايات، حتى تصل الفكرة التي في ذهنه إلى المخاطبين المستمعين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم بعد زوال الشمس، فحضرت العصر وهو يخطب، فنزل فصلى، ثم صعد يخطب، فحضرت المغرب فنزل وصلى، وهكذا اليوم كله خطبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للصحابة فيه كل شيء إلى قيام الساعة، كما قال حذيفة: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. فكانت هذه حالة تحتاج الإطالة، فكلما وجدت الحالة وجدت الإطالة أو للإطالة كانت نافعة. وفي نفس الوقت وذاته لا ينبغي أن تكون إطالة مملة منسية ينسي بعض الكلام بعضه، لأن الكلام إذا كثر فالمستمع ينشغل بالأخير فالأخير وينسى الأول. أبوه معنا؟ رخم. لكن العادة والسنة السائدة السائرة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا، كما سيأتي في الحديث الآتي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة وقصر الخطبة أو قصر الخطبة هذا كما ذكرنا حتى لا يمل السامع، وحتى لا يغيب عليه بعض الكلام. ولذلك كما ذكرت كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات، الصحابة يفهمون المراد منها لا يحتاجون لتفسير. أما نحن في زماننا إذا قلنا مثلا آية من القرآن تحتاج لتفسير، حديثا يحتاج لتفسير ويحتاج لمزيد بيان ولتدعيم الكلام بآثار عن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة وأقوال وهكذا، فتزيد الخطبة وتطول شيئا ما. لكن كما قلت لا ينبغي أن تطول إطالة حتى يمل وينام السامعون وتضيع الغاية والحكمة من هذه الخطبة. خطبة تكون قصيرة معتدلة وتكون نافعة، يتكلم في موضوع في أمر، يبين للناس أمرا من أمور العقيدة أو أمور العبادات أو أمور المعاملات أو الأخلاق أو أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار
حتى تكون هذه الخطبة موعظة وعبرة للسامعين ونافعة لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيلوا هذه الصلاة واقصروا هذه الخطبة، فإن من البيان سحرا. البيان الكلام يؤثر في السامعين تأثير السحر. هذه الجملة يمكن أن تكون مدحا وأن تكون ذما. إن من البيان سحرا يحتمل أن تكون مدحا، وهو في حال إذا ما كان المبين هذا أو المبين هذا بين بيانا نافعا مرشدا هاديا، وإذا كان المبين والمبين هذا يقول معان سيئة قبيحة كان البيان هذا مذموما والسحر هذا مذموما. إن من البيان سحرا أو لسحرا، يعني ينتفع به، يعني يحول أحوال المستمعين من حال إلى أخرى. فإذا كان الواعظ المذكر ذا لسان وبيان فإنه يؤثر في المستمعين، فتتغير أحوالهم وتتبدل إلى التي هي أحسن. إن من البيان سحرا. قال: حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة. سماك بن حرب صدوق حسن الحديث إلا في رواية عن عكرمة مضطربة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط وابن الجارود والبزار والطبراني في الكبير والبيهقي وابن الأعرابي في معجمه والبغوي في شرح السنة وغيرهم. كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. القصد هو الاعتدال، التوسط والاعتدال، التوسط والاعتدال. ليست الصلاة طويلة ولا قصيرة بها خلل، وليست الخطبة طويلة مملة ولا قصيرة لا ينتفع بها، لكن القصد القصد الاعتدال التوسط. والأمر المشهور عند الناس خير الأمور الوسط. الوسط مش في كل شيء، في أشياء تحتاج فيها إيه؟ التطرف، مش التطرف بمعنى السيء اللي بيزيفها، لا، لا تكون فيها وسطا بل تكون فيها جادا. خذوا ما أتيناكم بقوة، بجد ونشاط وإسراع ومنافسة، فاستبقوا، سارعوا، سابقوا. لكن الخطبة تكون قصدا، يعني معتدلة، ليست طويلة مملة تضيع المعنى المراد منها، أو قصيرة مخلة تفسد ما أراد هذا الخطيب أن يوصله للسامعين. وكذلك الصلاة، وكما تقدم في أبواب صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أن يخفوا الصلاة على المأمومين، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فإن إطالة الصلاة ربما تكون مفسدة على بعض المصلين، مريض يتألم فيغيب حسه عن الصلاة، مسافر يريد أن يسافر وينتقل فيغيب حسه وانشغاله بالسفر عن الصلاة، وكذلك صاحب العمل وذا الحاجة هو اقتطع وقتا من وقت عمله حتى يصلي صلاة، فلا ينبغي أن تقطعه دون حاجته فينشغل بالحاجة عن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم السقيم وفإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة والمسافر. هذه أنواع من المصلين الذين يصلون خلف ذلك الإمام، فينبغي أن يراعي أحوالهم. ف فالخطبة تكون قصدا يعني معتدلة ليست طويلة معها يضيع إقبال المصلي على الصلاة، أو قصيرة لا يتدبر فيما يقرأ عليه أو فيما يقول ويدعو ويذكر ويذكر الله عز وجل ويتأمل ويتدبر في حركات الصلاة لا يجد ذلك، فلا بد أن تكون قصدا، خطبة قصدا وصلاة قصدا. قال: باب القعود بين الخطبتين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله بن عمر العمري المصغر هذا ثقة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس كما يفعل الخطباء الآن. حديث رواه البخاري عن مسدد كما عند الدارمي هنا، والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وفي الجمعة، وابن ماجه والبزار والدارقطني وعبد عبد البر، ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي في المسند، وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن الجارود والطبراني وغيرهم من طرق أخرى عن عبيد الله ابن عمر به. فالسنة في خطبة الجمعة أن تكون خطبتين يفصل بينهما بجلوس، والجلوس بين الخطبتين جلوس خفيف لحظة، ليس جلوسا طويلا حتى يدعو كما يفعل كثير من الناس يجعلون ذلك الوقت للدعاء، هذا ليس من السنة، وإطالة هذه الجلسة ليست من السنة، وإنما هي جلسة خفيفة يأخذ فيها ويسترد فيها الخطيب نفسه وينتبه المخاطبون، فإن تغيير الحال يعني يوقظ الوسنان وينبه الغفلان ونحو ذلك، فهي جلسة خفيفة وليست للدعاء كما ذكرنا كما يفعل كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويخطب ثم يجلس أو يقعد ثم يقوم الخطبة الثانية، وكلتاهما الخطبتين يعني قصدا لا إطالة. بعض الناس ربما يخطب الخطبة الأولى مثلا ساعة والثانية مثلا دقيقتين أو نحو ذلك، القصد قصد في هذه وتلك. الظاهر أنها خطبة واحدة فقط. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني في الخطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس تذكير بالله عز وجل وحقوق الله عز وجل وبالجنة والنار وأعمال الصلاح والأمر والحث عليها وأعمال السوء والنهي والتزهيد فيها ونحو ذلك. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. بعض الأئمة ذهب إلى وجوب قراءة آيات من القرآن في الخطبة، وهذا ليس على الوجوب، لكن السنة أن يكون في الخطبة قراءة أو أن تكون في الخطبة قراءة للقرآن أو آيات للقرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ على المنبر سورة قاف مرات كثيرة، حتى إن بعض الصحابة الصحابية رضي الله عنها حفظت سورة قاف من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على المنبر، لأن هذه الصورة فيها تذكير وفيها ترغيب وترهيب وهكذا. فالسنة أن يقرأ الخطيب آيات من القرآن، وأن يذكر أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. صد المية دي. الحديث حديث جابر بن سمرة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والطبراني والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة وغيرهم. فالسنة في خطبة الجمعة أن تكون فيها قراءة آيات من القرآن مع أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكمال وتمام الخطبة أن تكون فيها مواعظ تذكير قصص، ولا تكون قصصا أيضا كما ذكرنا طويلة مملة، قصة مختصرة فيها عبرة وذكر لأحوال أهل الإيمان وأهل الكفران عياذا بالله، والحث على التخلق واتباع أهل الإيمان في إيمانهم وأهل الصلاح في صلاحهم وهكذا. وهي الغاية كما ذكرنا من الخطبة تمهيد حتى يقبل المصلون على الصلاة بحضور وخشوع. قال: باب كيف يشير الإمام في الخطبة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو زبيد، أبو زبيد اليامي أو اليامي عبثر بن القاسم، قال حدثنا حسين قال رأى عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه صحابي، رأى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان الأموي على المنبر رافعا يديه في الدعاء، رافعا يديه فقال، يعني عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، قبح الله هاتين اليدين. عندك هذه اليدين؟ ها؟ قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يشير إلا بأصبعه، يشير بأصبعه هكذا صلى الله عليه وسلم المسبحة. حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وفي المجتبى أيضا، وأحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان في الصحيح وفي الثقات، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والبيهقي في الكبرى وغيرهم. فهذه سنة للخطيب. أما المأمومون فليس لهم أن يرفعوا لا أيديهم ولا أن يشيروا بأصابعهم، إنما لهم أن يؤمنوا. أما رفع اليدين أو الأصبع هذه للخطيب فحسب، وهذا مما تركه كثير من الخطباء، وقد قال كثير من الأئمة: إن المأمومين إذا رفعوا أيديهم حال الخطبة أو الدعاء آثموا. ولماذا آثموا؟ لمخالفتهم السنة، لأن المصلي مأمور بالسكون كما تقدم، وألا ينشغل بشيء، ولا يرفع يده ولا يضع يده ولا يصافح من جاء وهكذا. السنة في حقه الإقبال والإنصات والنظر إلى الخطيب. الفقه.
هذا الحديث جواز الإنكار على الولاة العالم.
هذا كان ما كانش علنا. هو قال بينه وبين صاحبه قبح الله وتين اليدين. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن الفريابي عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة نعم فريابي عن الثوري عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان طيب رأى بشر بن مروان رافعا يديه يدعو على المنبر يوم الجمعة قال فسبه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وما يقول بإصبعه إلا هكذا وأشار بالسبابة عند الخاصرة. هو نفس الحديث الماضي لكن هنا بيان أن ذلك الرافع كان عند الدعاء يدعو رافعا يديه يدعو على المنبر وأشار بأصبعه السبابة. قال باب مقام الإمام إذا خطب أو مقام. ما أدري اللفظة الأخيرة هذه عند مسلم مش عند مسلم. نعم يرفع أصبعه يشير بها إلى السماء هكذا بعض الروايات. يعني تعمد الإشارة بالسبابة عند التوحيد هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة بالتوحيد عند من لا يستطيع الكلام. قال باب مقام الإمام إذا خطب أو مقام باب مقام الإمام إذا خطب. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر يقوم إليه يعتمد عليه ويستند إليه حال الخطبة يقوم إلى جذع قبل أن يجعل المنبر فلما جعل المنبر حن ذلك الجذع حتى سمعنا حنينه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده عليه فسكن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما. حديث جابر بن عبد الله هذا رواه البخاري ومسلم تقدم قبل ذلك في الصلاة وفي المقدمة أيضا في باب حنين الجذع في دلائل النبوة أبواب دلائل النبوة. نعم في المقدمة. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر فلما اتخذ المنبر تحول إليه حن الجذع فاحتضنه فسكن وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وهذا في الصحيح أيضا تقدم. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث سهل بن سهل الساعدي، كل هذه الأحاديث متفقة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، جذع نخلة يستند إليه حال خطبته. ثم بعد ذلك لما كثر الناس قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتخذ لك منبرا تجلس عليه أو تقوم عليه؟ فاتخذ له ذلك المنبر. امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، أمرته أن يصنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع المنبر في موضعه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليصعد عليه، فسمع للجذع حنينا بكاء كبكاء الصبي، حتى سمع أهل المسجد ذلك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه، احتضن ذلك الجذع فسكن، أي سكت عن الحنين وعن البكاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة لبقي. هذا الجذع كما قال الحسن: الجذع يا عباد الله يحزن ويحن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال بعض الصحابة: لما كان يسمع من الذكر. طيب، هو يسمع الذكر وهو والنبي على المنبر، لما كان يسمع من الذكر ولما كان يحمل ويعتمد ويستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه كرامات من الله عز وجل له. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يستند إلى ذلك الجذع، يستند إلى شيء، ومن هنا اتخذت هذه الدعائم التي على المنبر حتى يضع الخطيب عليها يده أو يعتمد عليها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على عصا أحيانا وعلى سيف أو قوس أحيانا إذا كان في الغزو أو في السفر صلى الله عليه وسلم، فاتخذت تلك على سبيل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتمد ويستند ويقوم ويتكئ على شيء في يده أو شيء كهذا الجذع الذي كان موضوعا في قبلة المسجد الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا المسعودي عن أبي حازم. مسعودي ضعيف اختلط. عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيء والقوم يجيئون، فلا يكادون أن يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا من عنده، فقال له الناس: يا رسول الله، إن الناس قد كثروا وإن الجائي يجيء فلا يكاد يسمع كلامك. قال: فما شئتم. فأرسل إلى غلام لامرأة من الأنصار نجار، وإلى طرفاء الغابة نوع من الشجر، فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثة درجتين أو ثلاث درجات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس عليه ويخطب عليه. فلما فعلوا ذلك حنت الخشبة التي كان يقوم عندها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. الإسناد فيه ضعف، لكن حديث سهل بن سعد في الصحيحين كما تقدم، وهو بنحو هذا، وأن امرأة من الأنصار هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض وفقط، أو سهل بن سعد، فاتخذ المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقوم عليه ويقعد عليه. إذا قعد وسلم على الناس حتى يؤذن المؤذن، ثم إذا خطب الخطبة الأولى قعد القعدة التي بين الخطبتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم، فالمنبر ليقوم عليه حتى يسمع الناس وحتى يراه الناس. قال: باب القراءة في صلاة الجمعة. ما هي السورة التي يقرأ بها في صلاة الجمعة الصلاة؟ قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال: حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما رضي الله عنهم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ الحديث رواه هو في الموطأ، يعني موطأ مالك الشيخ خالد بن مخلد هنا، ورواه عن من طريق مالك أبو داود والنسائي وأحمد، ورواه الشافعي عن مالك، والطحاوي في شرح المعاني، وابن المنذر في الأوسط، وابن حبان والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى، والبغي، وابن الجوزي في التحقيق، ورواه مسلم وابن ماجه وعبد الرزاق وابن خزيمة، والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حزم كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو ابن مسعود أحد الفقهاء. قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله وذكر الحديث، يعني ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة إثر سورة الجمعة، أي أنه كان يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، فماذا كان يقرأ في الركعة الثانية؟ قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا الحديث فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وسورة الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، وكما سيأتي في بعض الأحاديث أن الركعة الأولى كان فيها يقرأ سورة الجمعة، والثانية يقرأ فيها سورة المنافقون، وأيضا ورد كما سيأتي أيضا يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، والركعة الثانية سورة الغاشية. هذا دليل على التنويع، لكن يجوز أن يقرأ الإنسان الإمام ما تيسر من القرآن كما قال الله عز وجل، لكن السنة والمستحب أن يقرأ الجمعة والمنافقون أو الأعلى والغاشية. قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا أبو ويس عن ضمرة بن سعيد المازني المتقدم في الإسناد السابق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: سألناه ما كان يقرأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مع السورة التي ذكرت فيها الجمعة، قال: كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية. حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا فقرأ بهما، أي اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، فيقرأ في صلاة العيد الأعلى والغاشية، وفي صلاة الجمعة الأعلى والغاشية. الحديث رواه من طريق الثوري كما هنا عند الدارمي أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن الجوزي في التحقيق. وقد تابع الثوري في روايته عن إبراهيم بن المنتشر أبو عوانة، وحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي في السنن وفي العلل الكبير والنسائي وأحمد والطيالسي وابن حبان وابن المنذر. وتابعه أيضا جرير بن عبد الحميد عند مسلم والنسائي والحميدي وابن أبي شيبة وغيرهم. وتابعه أيضا شعبة عند النسائي وأحمد والطحاوي وابن الجرود وأبي القاسم البغوي في مسند ابن الجعد وغيرهم. ومسعر عند أحمد والطبراني في الكبير، والقاسم بن معن عند الطبراني في الكبير، وغيلان بن جامع عند الطبراني في الكبير. هؤلاء كلهم أبو عوانة وجرير وشعبة ومسعر والقاسم وغيلان كلهم رووه عن إبراهيم ابن المنتشر. والحديث فيه بعض الخلاف في بعض طرقه، لكن الحديث كما تقدم صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى الأعلى والركعة الثانية الغاشية، وكذلك كان يفعل في صلاة العيد، فإذا اجتمع العيد والجمعة قرأهما لتأكد أو لاستحباب هاتين السورتين أو قراءة هاتين السورتين في الصلاتين. قال: باب الساعة التي تذكر في الجمعة. أخبرنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين، هشام بن حسان هذا، عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: التقيت أنا وكعب، كعب الأحبار، فجعلت أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يحدثني عن التوراة حتى أتينا على ذكر يوم الجمعة، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فيها لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. حديث رواه البخاري ومسلم. محمد بن كثير هذا المصيصي وهو ضعيف، لكن الحديث رواه البخاري ومسلم من غير طريقه، والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحميدي وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن الجرود وهلم جرا من حديث أبي الزناد. طيب، من طرق عن ابن سيرين عن أبي هريرة كما هنا، ورواه البخاري ومسلم وأحمد والشافعي عن مالك وغيرهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه مسلم وأحمد وعبد الرزاق وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم وأحمد والطبراني في الدعاء وغيرهم من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة، ورواه النسائي وأحمد والمزي في تهذيب الكمال من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. فالحديث حديث أبي هريرة، وفيه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة، والساعة كما ذكرنا الوقت من الزمن، من 60 دقيقة يعني، ممكن تطول وممكن تقصر في بعض الأحيان، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي، يصلي يعني يدعو، قائم يصلي يدعو الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل في هذه الساعة أي شيء من أمور الدنيا والآخرة أو من الخير مطلقا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. ساعة وقت من الزمن. وقد ورد أن هذه الساعة كما في صحيح مسلم أيضا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي صحيح مسلم والحديث منتقد أنها ما بين أن يقوم الإمام خطيبا حتى يفرغ من الصلاة، فهذا الحديث منتقد. ومن جهة المعنى فالوقت وقت الانشغال بسماع الخطبة، المصلون وقت خطبة الخطيب لا ينشغلون بالدعاء إنما ينشغلون بالإنصات كما تقدم، ومن تكلم أو قال لأخيه صح أو أنصت فقد لغى، والحال ليست حال الدعاء. ومن جهة الإسناد أيضا الحديث علة، لكن الصحيح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فينبغي ألا نضيع تلك الساعة أن تكون فيها مقبلا على الله عز وجل مخلصا في الدعاء، تدعو بما شئت من الخير كل ما أردت، ولا تحقرن شيئا وليكن همك أو تكن همتك همة عالية. يعني لما تسأل ما تقولش يعني يا رب دخلني الجنة بس كده يا رب ولو زحفا، لماذا؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ولا تحقرن مسألة من المسائل أيضا، مهما أردت من الأمور وإن كانت صغيرة اسأل ربك سبحانه وتعالى. ابن عمر يقول إني لا أسأل ربي ملح داري وعلف دبتي، وهذا فيه من الافتقار إلى الله عز وجل حتى في أي شيء. عايز ملح يا رب أعطيني ملح، الدبة تريد علفا يا رب أعطيني علفا لدبتي. وطبعا سؤال الجنة هذا مش محتاج أن ابن عمر ينبه عليه، يعني الشاهد أنه يعني يريد أن ينبه الداعين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل في كل مسائلهم، عظمت تلك المسائل أو صغرت، فإن في هذا الدعاء إظهار الفقر والحاجة لله عز وجل حتى في الأمور اليسيرة، حتى في الأمور اليسيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة، لأن معناها أنه لا تحول لك ولا تحصل لك على أي شيء إلا بحول الله عز وجل وعونه وطوله وقوته سبحانه وتعالى. هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهي الساعة التي تسبق غروب الشمس، ينبغي أن يكون الإنسان فيها متفرغا. والحمد لله احنا في زماننا يعني كثير منا يعني يوم الجمعة عندهم أجازة مش إلا القليل، يعني حتى وإن كنت ذا عمل في ذلك اليوم نصف ساعة أو ربع ساعة وحتى خمس دقائق قبيل المغرب تتفرغ فيها لإظهار الفقر والحاجة لله عز وجل، فتدعو بما شئت. الذي يريد ولدا يسأل الله الولد، الذي يريد الشفاء يسأل الله الشفاء، الذي يريد مالا، الذي يريد جاها، الذي يريد جنة، الذي يريد رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي مهما تريد أي حاجة تسأل ربك في تلك الساعة. كم بقى على الله؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا 29